بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كنا قد بدأنا في الدرس السابق في الحديث الأول من صحيح الإمام البخاري، وهو حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لعلنا نستفتح بقراءته. تقرأ صالح الحديث الأول، حديث عمر.
قال المؤلف رحمه الله: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وقال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة ابن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
أحسنت. كنا قد عرفنا في الدرس السابق شيء عن هذه التراجم، تراجم الرواة الذين رووا هذا الحديث، ودخلنا أيضا ببعض الألفاظ في هذا الحديث، وعرفنا أيضا أن هذا الحديث عظيم اعتمده الأئمة وتحدثوا عنه، ومنهم من جعله ثلث الإسلام، ومنهم من جعله ربع الإسلام. ونواصل الآن فيما يتعلق بالحديث. عرفنا من الحديث في قوله إنما الأعمال بالنيات، عرفنا أن النية يراد بها تمييز العبادات بعضها عن بعض، ويراد بها تمييز الأعمال هل هي لله عز وجل أو لغير الله. عرفنا أن الحديث مكون من ثلاث جمل: الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، والجملة الثانية إنما لكل امرئ ما نوى، والجملة الثالثة في رواية المصنف هنا: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. في رواية أخرى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى آخره. نلاحظ أن هذه الجمل، الجملة الأولى أعطتنا القاعدة، أعطتنا القاعدة، هذه القاعدة إنما الأعمال بالنيات. أهل العلم رحمهم الله أوردوا سؤالا: ما المقصود بإنما الأعمال بالنيات؟ هل المقصود إنما صحة الأعمال مبنية على النية، أو أن الأعمال مبنية على يعني كمال هذه الأعمال، صورة هذه الأعمال، ماذا يراد بها؟ والأقرب والله أعلم أن المراد صحة الأعمال، صحة الأعمال، يعني إنما الأعمال تصح بالنية، إنما الأعمال تصح بالنية. لماذا يرجح هذا التأويل أو هذا التفسير أو هذا البيان؟ يرجح هذا البيان لأن الأعمال قد تكون صورتها واحدة، قد تكون صورتها واحدة، إنما صحتها وقبولها عند الله سبحانه وتعالى بحسب النية، بحسب النية. هذه الجملة الأولى. وأفادتنا هذه الجملة أن الأعمال يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، هذا واحد، ويجب أن تكون صوابا، ويجب أن تكون صوابا، يعني كون لو قلنا إنما الأعمال بالنيات المراد بها مجرد الإخلاص لا المعنى الثاني تمييز العبادات بعض عن بعض أو التمييز عن الأعمال، لكان المعنى ناقص، لكان المعنى ناقص. إذا علق الصحة على الإخلاص فحسب، إنما لابد أن تعلق الأعمال وتعلق قبول الأعمال وصحتها على كونها جاءت موافقة لشرع الله عز وجل. مثلا يعني لو صلى إنسان بنية صلاة الظهر، هذه الصلاة خالصة لله عز وجل، لكن صلىها بعد العشاء، يصح؟ لا تصح. لو صلى إنسان صلاة العصر خالصة لله عز وجل لكنها 5 ركعات، تصح؟ لا تصح. إذا لابد، يعني أفادتنا هذه الجملة أن الأعمال تكون صحيحة إذا كانت النية خالصة لله عز وجل، وكانت إيش؟ صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يكمن كثير من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، وهي أن الإنسان يقول والله أنا قصدي خير من هذا العمل، قصدك خير وجميل، ولكن لابد من أن تكون الأعمال صحيحة وفق ما شرع الله. الجملة الثانية، وإنما لكل امرئ ما نوى، تطبيق، تفيد إيش؟ التطبيق والعمل. يعني إنما الأعمال بالنيات، هذه القاعدة، هذه إيش؟ هي القاعدة، لكن تطبيق لكل فرد، إنما لكل امرئ ما نوى. كثير من أو بعض أهل العلم في شروحاتهم قالوا أن الجملة مكررة، أن الجملة مكررة تفيد ما أفادته الجملة الأولى، والصواب لا، والصواب لا، الجملة الأولى تفيد القاعدة، تفيد القاعدة، بيان القاعدة، إنما الأعمال بالنيات. الجملة الثانية تطبيق القاعدة على كل فرد، هؤلاء المصلون صلوا، هؤلاء الصائمون صاموا، هؤلاء الحجاج حجوا، لكن هل قبول هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا؟ لا، إنما لكل امرئ ما نوى. هذه إذن الجملة الثانية تفيد التطبيق على الأفراد. الجملة الثالثة بيان المثال، بيان المثال. قال في الرواية الأخرى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أولا معنى الهجرة، معنى الهجرة لغة الترك، لغة الترك، لكن في الاصطلاح الشرعي يراد بالهجرة الانتقال. ايش انتقال؟ الانتقال من شيء الى شيء، الانتقال من شيء الى شيء. طيب لما نطبق الانتقال من شيء الى شيء، سنطبقه بالمعنى الشرعي على 3 دوائر. الدائرة الصغيرة، الانتقال من مكة الى المدينة، الانتقال من مكة الى المدينة، وهذه الهجرة باقية او انتهت؟ انتهت، هذه الهجرة انتهت، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. إذن هذه الهجرة باقية ولا انتهت؟ انتهت. طيب الدائرة الثانية وهي أكبر، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. طيب هذه باقية ولا انتهت؟ على إطلاق إذا وجد سببها، إذا وجد سببها وتهيأت أسبابها فحينئذ، ولها تفصيلات ليس هذا المقام مقام التفصيل فيها. الدائرة الأوسع ما هي؟ الهجرة بترك المعاصي إلى فعل الطاعات، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة ما حكمها؟ الهجرة الأخيرة الدائرة الواسعة دي واجبة على كل فرد، واجبة على كل فرد في الدنيا، ليس مسلما فحسب بل على عامة الناس. فالكافر تجب الهجرة في حقه لترك الكفر إلى الإسلام، والعاصي يجب أن يهاجر أو أن يهجر المعاصي والذنوب إلى فعل الطاعات. هذا معنى الهجرة. إذا الهجرة الأولى من مكة إلى المدينة هذه انتهت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. والهجرة الثانية الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه باقية إذا بقي سببها، ولها تفصيلات ليس هذا مقام تفصيلها. والهجرة بالمعنى الثالث وهو المعنى الأوسع والدائرة الأوسع، الهجرة ما الهجر ما نهى الله عنه، أو نقول هجر الذنوب والمعاصي إلى فعل الطاعات. هذه الهجرة واجبة على كل فرد، فإن كان كافرا يجب عليه هجر الكفر إلى الإسلام، وإن كان مسلما عاصيا يجب عليه ترك الذنوب والمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يضرب مثالا واقعا وقع في عصره، وهو أنه أمر بالهجرة عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة في ذلك الوقت، فيمثل عليه الصلاة والسلام فيقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من قصد بهجرته ما عند الله سبحانه وتعالى وما أعده للمهاجرين نال هذا الثواب. وهذا الذي يبينه النية، الذي يبينه النية، لأن هذا التطبيق المثال على إنما الأعمال بالنيات. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ثوابه أنه هاجر لهذه الدنيا وحصلها أو لم يحصلها، وهاجر إلى هذه المرأة يريد الزواج منها تزوجها أو لم يتزوجها، لكن لا ينال ثواب الهجرة، لا ينال ثواب الهجرة. ويقال أو روية أن هذا كان بسبب رجل هاجر من أجل امرأة يتزوجها يقال له مهاجر أم قيس، ولكن ذكر العلم أن هذا لا يصح أنه سبب للحديث، وإن كانت الحادثة قد تكون صحيحة كما صححها بعض أهل العلم، لكن ليست صحيحة أنها سبب لورود الحديث، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثالا على تفاضل الأعمال وتباين الأعمال بحسب النية، بحسب النية. وبناء على هذا مما يفيده الحديث أنه يجب على العبد أن يخلص نيته في أعماله لله عز وجل، فينوي الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى. ويفيد الحديث أيضا أن النية تقلب العمل، أن النية تقلب العمل وتغير آثاره، وتغير آثاره. فإذا يجب على العبد بالتالي أن تكون نيته حسنة. كيف تقلب العمل؟ أن يكون أصل العمل مباحا، أن يكون أصل العمل مباحا. فإذا نوى المسلم بهذا المباح أن يرتفع به عند الله درجات عليا كان كذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعدد الصدقات قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قال كذلك إذا وضعها في حلال. إذن إذا كان قصده بهذا العمل أنه لله، وأنه إذا كان بهذا إتيان امرأته بأن يكون قصده أنه يحمي نفسه أو أنه يحتمي عن الوقوع في الفواحش، فهذا يكون مأجورا على هذا العمل. ويقاس على هذا كثير من الأعمال المباحة، الأكل والشرب والنوم واللباس والسمر والذهاب والإياب، إذا سخره الإنسان لطاعة الله عز وجل فهو حينئذ ينقلب عند الله سبحانه وتعالى من كونه عملا مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب، إلى أن يكون بهذه النية، إلى أن يكون عملا له ثوابه الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. والعكس أيضا، لو نوى بهذا العمل معصية فحينئذ ينقلب إلى أن يكون هذا العمل مأزور، وأيضا يكتب عليه ما يكتب من السيئات. ومثال هذا النوم، قد ينام النائم وقبل نومه يذكر الأذكار ويتوضأ ويعقد النية على أن يقوم لصلاة الفجر أو لصلاة آخر الليل، فهذا نومه هو عمل فطري يحتاجه بلا شك، ولكن في هذه الحالة يكون مثابا عليه. لماذا؟ لأنه استعان به على أن يكون معينا له على طاعة الله عز وجل. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: يحتسب على الله نومتي كما احتسب على الله قومتي، يعني احتسب على أن الله يأجرني على النوم كما احتسب على أن الله يأجرني على قيام الليل، فلولا هذا النوم لما استطعت أن أقوم الليل. والعكس أيضا، لولا قدر الله أن شخصا نام ليستيقظ في ساعة معينة لكي يقوم بعمل لا يجوز كعمل فاحشة أو سرقة أو غيرها، فاستعان بهذا النوم على أن يأتي هذه المعصية، كان نومه هذا وزرا عليه، لأن الأعمال إيش؟ بالنيات، لأن الأعمال بالنيات. ولذلك النية تقلب العمل من كونه عملا مباحا إلى كونه عملا مأجورا أو عملا مأزورا إذا قصد به القصد السيء. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، الهجرة هي انتقال، وكانت في ذلك الوقت من مكة إلى المدينة. الذي حدد الثواب ومنع الثواب هو نية الإنسان، نية هذا الشخص. ولذلك يحرص المسلم على أن تكون نيته لله عز وجل أني. ولذلك خرج أهل العلم بقاعدة أن النية شرط لصحة الأعمال، شرط لصحة الأعمال. إذا كان هذا العمل بدون نية لا قيمة له، لا قيمة له. ولذلك الكفار أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم يعملون، وقد تكون هذه الأعمال أعمالا حسنة، لكن لكونها لم يتوفر فيها شرط الإيمان ومن ثم شرط النية الحسنة النية الخالصة لله عز وجل لا قيمة لها. قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، النتيجة ماذا؟ تصلى نارا حامية. فهؤلاء طبعا غير مؤمنين وقد يكونوا منافقين، ولكن أيضا أعمالهم ليست لله عز وجل، فلا تفيدهم هذه الأعمال، عاملة وناصبة، يعني تشتغل وتعمل ومع ذلك تعبانة أيضا، فلا قيمة لهذا العمل. قد يجازى عليه الإنسان في الدنيا، لكن في الآخرة تصلى نارا حامية. ولذلك ذكر أهل العلم القاعدة أن النية شرط في صحة الأعمال، ونقرأ في الوضوء وفي الصلاة وفي الصيام اشتراط النية. واختلف أهل العلم هل النية شرط أو النية ركن، والفرق بين الركن والشرط أن الركن مصاحب للعمل، بينما الشرط يسبق العمل. فمن نظر إلى أن النية ركن قال يجب أن تكون مصاحبة للعمل، يجب أن تكون مصاحبة للعمل، فركن الشيء جزء منه، فركن الشيء جزء منه. لو قلنا أن النية ركن في الصلاة فيجب أن تكون مصاحبة للصلاة، وإذا قلنا أن النية شرط يجب أن تكون النية قبل الصلاة، قبل الصلاة. ولذلك القول بأن النية شرط وإن صاحبت بعض الأعمال يعني لا تتغير النية، معنى كون مصاحبة للعمل يعني لو كان الإنسان مصلي ونوى نية الصلاة وأن تكون لله عز وجل يجب أن تكون هذه النية مستمرة إلى نهاية الصلاة. هل تتغير في داخل الصلاة؟ نعم قد تتغير، أن يدخل رجل فيحسن المرء من صلاته، فيحسن المرء من صلاته، إذا تغيرت النية من كونها لله إلى أن تكون رياء لهذا الشخص الداخل. فقد تتغير نية، يصوم الصائم بنية أن الصيام لله عز وجل، لكن في وسط الصيام قد يتحدث عن صيامه، قد تنقلب نيته إلى أن تكون رياء أو أن تكون من أجل حمية معينة أو إلى آخر. فإذا انقلبت النية فما بعد أن كانت لله عز وجل كانت لله ولغير الله سبحانه وتعالى. فالنية إذا كانت ركنا يجب أن تكون مصاحبة للعمل، وإن كانت شرطا يجب أن تسبق العمل. فهي فالنية شر يصح أن تكون شرطا لأنها لابد أن تسبق العمل، ويصح أن تكون ركنا لأنه يجب أن لا تنفصل النية في أثناء العمل، فيصدق عليها أنها شرط ويصدق عليها أنها ركن. بهذا نكون يعني لعلنا يعني ذكرنا بعض الأشياء المهمة في هذا الحديث، إذا كان في سؤال وإلا ننتقل للحديث الآخر.
يعني يا شيخ في بداية الأمر يكون الشرط مصاحب للعمل بأكمله، لا مانع من أن نسميه شرطا.
إذا كان الشرط أولا لابد أن يسبق العمل، فإذا سبق العمل ووجد لابد أن يكون مصاحبا، فإذا كان مصاحب فحينئذ يبقى جزء من العمل، ومن هنا يصدق عليه كونه ركن يصدق. لكن اصطلاح الفقهاء رحمهم الله ما كان يسبق العمل يسمى شرط، وحينئذ وجوب استمراره هذا يدخل في مسألة أخرى. لكن من نظر إلى أنه ركن نظر من زاوية أنه مصاحب للعمل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي من شيوخ الإمام البخاري، ويقال التنيسي لأنه نزل بلدة اسمها تنيس في مصر، وأصله أصل عبد الله بن يوسف هو دمشقي، وكان من أتقن الناس لرواية الموطأ، أتقن الناس في الرواية عن الإمام مالك رحمه الله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، عرفنا الفرق بين حدثنا وأخبرنا في الدرس السابق بأن حدثنا تفيد السماع من الشيخ، وأخبرنا تفيد أن التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ يقره. قال أخبرنا مالك، مالك هو الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، عن هشام بن عروة، عن هذه من صيغ التحديث، من صيغ التحديث، وتفيد السماع إلا إذا كان الراوي مدلسا، إلا إذا كان الراوي مدلسا، فإذا كان الراوي مدلسا فلا يحمل على الاتصال وإنما يحمل على الانقطاع، والإمام مالك بلا شك أنه ليس مدلسا ولذلك يحمل على الاتصال. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ابن الزبير، عن أبيه يعني عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه. نلاحظ هنا أن عائشة أم المؤمنين تقول أن الحارث بن هشام، هي قالت سمعت الحارث بن هشام؟ لا، ولذلك محتمل أن عائشة سمعت من الحارث، ومحتمل أنها روت عن شخص آخر سمع من الحارث. وجاءت رواية أخرى أنها قالت سمعت الحارث بن هشام، ولكن على هذه الرواية تسمى مرسل صحابي، فإذا حدث الصحابي بدون لفظ السماع فيقال مرسل صحابي. مرسل صحابي يعني كثير من الصحابة الصغار الذين لم يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم محتمل أنهم سمعوا مباشرة، ومحتمل أنهم سمعوا من كبار الصحابة الذين عاشروهم، فيسمى هذا مرسل الصحابي. مرسل الصحابي مقبول أو غير مقبول؟ المرسل عموما هو فيه انقطاع، فيحكم على المرسل في الجملة بأن فيه انقطاعا، ولكن مرسل الصحابي يحمل على الاتصال، لأن الصحابة كلهم عدول، ولذلك قبل الأئمة هذا التعبير، أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا هذه الجملة لا تفيد أن عائشة حضرت السؤال، وإن كان في رواية أخرى ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت يعني سمعت الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الرواية هذه لا إشكال، لكن على الرواية اللي أمامنا الآن بأن أم المؤمنين قالت أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مرسل الصحابي. فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ عرفنا الوحي يطلق على الإعلام بخفية، وأنه في الشرع يطلق على الحالة ويطلق على الموحى به، يطلق على حالة الوحي ويطلق على الموحى به. طيب السؤال هنا عن ماذا؟ كيفية الوحي، يعني على الحالة الآلية الطريقة كيف يأتيك الوحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. صلصلة الجرس قرع الحديد بعضه مع بعض، والجرس في أصله الذي يوضع في رقبة البهائم، فإذا مشت البهيمة كالإبل مثلا أو الغنم تجد في قرقعة لهذا الحديد الموضوع في الرقبة، فهذا هو الجرس. ويقال نصل الجرس هو مثل الناقوس الذين عند النصارى، يقرع بصوت الحديد بعضه مع بعض. قال وهو أشده علي، إذن الوحي كله شديد، لكن الأشد هذه الحالة عندما تكون مثل صلصلة الجرس. فيفصم عني وقد وعيت عنه، يعني هذا الذي يظهر كأنه صوت صلصلة جرس وهو شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يأتيه يفهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في هذا الوحي. وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، يكون بصورة رجل فيكلمني فأعي ما يقول. وطبعا المستمع أو الناس الموجودين عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعون ولا يدرون، لكن يتمثل كأنه رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي. هذا الكلام في بيان ماذا؟ الشدة، في بيان شدة الوحي. ولقد رأيته ينزل علي الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، يعني ينفصل عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. هذا يدل على شدة التحمل. إذا كان الإنسان في البرد، البرد معلوم أن العرق لا يخرج بسرعة، ليس مثل الصيف، وإنما البرد الإنسان يستنزف ما لديه من الطاقة ولا يخرج بعرق. لكن هنا النتيجة لشدة الوحي واحتمال شدة النبي صلى الله عليه وسلم في تحمل الوحي يتفصد عرقا، يعني يخرج عرقا ينفصل بعضه عن بعض، فيفيد هذا الحديث شيء من أحوال الوحي، وأن الوحي ليس على صورة واحدة وإنما هو على عدة صور وأحوال. ذكر منها في هذا الحديث الذي مثل صلصلة الجرس، وذكر منها تمثل الرجل، وأيضا ذكر في أحاديث أخرى ستأتي إن شاء الله بأنه يعني جأنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. يفيد الحديث أن الوحي ليس مستمرا وإنما هو يأتي في وقت وينفصل في وقت، وعبر عنه قال كيف يأتيك الوحي، فقال رسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني، يعني معناه أحيانا يأتيني كذا ويأتيني كذا وأحيانا لا يأتي، وهذا معلوم أيضا. فدل هذا الحديث على شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي ليس من الأمر السهل. أيضا دل الحديث على تنوع الوحي وتنوع طريقة نزول الوحي، ودل الحديث أيضا على قوة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة الرسالة التي بلغت للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم من يحمل هذه الرسالة فيحتاج إلى قوة وإلى تحمل، يعني أن يكون في نفسه عنده قدرة على التحمل. ولذلك جاء فيما بعد لما نزل الوحي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إيش بعدها؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقول الثقيل هنا معناه يحتاج إلى قوة في التحمل، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.